بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى الكلام على القياس وما يتعلق به من المسائل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة. القياس لغة التقدير والمساواة، فتساوي بين شيئين أو تقدر بينهما. قال: واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال: تسوية فرع بأصل في حكم، هذه الآن ثلاثة أركان القياس. لعلة جامعة بينهما، هذا هو الركن الرابع. وحتى يتضح لنا التعريف نقول: أولا، إن شريعة الإسلام قد جاءت على وجه الكمال والتمام في جميع شؤونها وأحكامها وأوامرها وجوانبها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وهي مسألة مهمة يجب تصورها حال الكلام عن القياس. فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولم يجعل حكما من الأحكام من غير حكمة منه سبحانه وتعالى، فليس ثم يوجد حكم ليس فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى أبدا. ولكن هذه الحكمة قد يعرفها بعض الناس وقد تخفى على بعض الناس، فقد لا يطلع عليها الجميع، لكن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى الحكمة في جميع أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه، بل حتى الحكمة فيما سكت عنه سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة وله الحكم سبحانه. والحكمة المراد بها ما فيه جلب منفعة أو دفع مفسدة، ما فيه جلب منفعة أو دفع مفسدة، الذي لأجله حصل جلب المنفعة أو دفع المفسدة. وهذا كما قلنا قد يطلع عليه الإنسان وقد لا يطلع عليه. ينسحب على هذا أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأحكام والأوامر الشرعية عللا، جعل للأحكام الشرعية والأوامر الشرعية عللا، فكل حكم شرعي له علة، كل حكم شرعي له علة، وهذه العلة كما سيأتي الكلام عليها هي الوصف الظاهر المنضبط، فهي وصف ظاهر يظهر لمن تأمل فيه، وهو منضبط، ينضبط هذا الوصف عند من بحث فيه وتأمله، وهذا هو فيما يراد به العلة المعلومة، تسمى العلة المعلومة أو العلة الظاهرة، فهذه علة معلومة، وكذلك يقال علة معقولة المعنى، هذا كله يأتي ذكره عند الأصوليين، فيقول علة معقولة المعنى، يقول علة ظاهرة، علة واضحة، بنحو هذه العبارات، لكن أكثر استعمالهم للعلة المعقولة المعنى التي تفهم لأجلها لماذا وجد هذا الحكم، فتقول وجد الحكم لأجل كذا، وجد الحكم لأجل كذا. وهذه القضية راجعة إلى إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى، راجعة إلى إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى، ولذلك كما سيأتي أن من خالف ونفى القياس فهو لأجل إخلاله بإثبات الحكمة لله تبارك وتعالى كما سيأتي ذكره. فهذه الشريعة قد جاءت بإلحاق النظير بالنظير، إلحاق النظير بالنظير، فإذا كان هنالك أمران يتشابهان فلا شك أنهما ستكون لهما نفس أو سيكون لهما نفس الحكم، أمران يتشابهان ويشتركان في الوصف، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، ولا تجمع بين المتفرقين. فقوله تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، الذي وقع عليه الفعل ما هو في هذا التعريف؟ الذي عليه وقع فعل التسوية الفرع، فالأصل أنت لم تعمل ذهنك فيه إلا في جانب معرفتك أن له علة، لكن الفرع ماذا فعلت؟ ألحقته بذلك الأصل، ألحقته بذلك الأصل، فنقول تسوية فرع بأصل، فأول ما تنظر فيه إن جئت تنظر إلى هذا القياس، فأولا أول ما تنظر تنظر إلى الأصل، فترى في الأصل العلة والحكم، ترى في الأصل العلة والحكم، فتقول الخمر حرام، الخمر حرام لعلة الإسكار، الخمر حرام، فقولك حرام ما هو هذا؟ حكم لعلة الإسكار، فالإسكار وصف ظاهر منضبط، فتقول الخمر حرام لعلة الإسكار، الآن تكلمت عن الحكم والعلة، ثم تأتي إلى الفرع، ثم تأتي إلى الفرع، يعني الآن الأصل ثبت عندك الحكم والعلة، فيأتيك بعد ذلك بعض الأشياء، بعض النوازل، بعض الأمور التي لم تحكم فيها الشريعة، فتبحث عن حكم هذه الأشياء التي لم تحكم فيها شريعة الإسلام. ما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ فبحث في أدلة القرآن، أدلة السنة، الإجماع، ما وجد شيء. فتأتي إلى هذا الفرع فتنظر فيه وتتأمل فيه، فتفتش عن علته التي تبحث فيها عن الحكم وتعينك على فهم الحكم. فإن ظهرت لك علة فتنظر في الأحكام التي ثبتت في الشريعة بنفس العلة الموجودة في الفرع. فإذا وجدت هذه العلة هي نفس العلة التي وجدت في الأصل، فصار هذا الأمر، هذا الوصف جامعا بين الأصل والفرع، فكان لزاما عليك أن تلحق هذا الفرع بالأصل، بأصله، تلحق الفرع بأصله. فقلنا مثلا الخمر حرام لعلة الإسكار، فقد يقول قائل مثلا، وهذا من باب التقريب الفهم كما قلنا سابقا، وإلا فهو يدخل تحت عموم الأحاديث الدالة على تحريم كل ما هو مسكر، لكن من باب تقريب الفهم كما يذكره الأصوليون من الأمثلة، النبيذ ما حكمه؟ فمن لم يقف على الأصل الدليل معذرة في هذه المسألة، وهو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يقول ماذا؟ يقول النبيذ حرام قياسا على الخمر لعلة الإسكار. النبيذ حرام قياسا على الخمر لعلة الإسكار، فألحق الفرع بالأصل، فألحق الفرع بالأصل. قال فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. تكلمنا سابقا هل الحكم هو ما اقتضاه دليل الشرع أو هو خطاب الشرع نفسه، يرجع إليه إن شاء الله.
شيخنا المخدرات،
أي نعم، المخدرات كذلك، يعني إن أخذتها بأنها تغيب العقل فقد تلحقها بالخمر من جهة، وإن أردت أنك تلحقها من جهة الضرر هذه من جهة أخرى كذلك. قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى أو الوصف الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. فإذا قيل لك ما هي أركان القياس فتقول ماذا؟ الفرع والأصل والحكم والعلة، هذه أربعة أركان للقياس. قال والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. طبعا يشار هنا أولا إلى أن أهل السنة أجمعوا على إثبات القياس، ومن الخطأ حكاية الخلاف بين أهل السنة في إثبات القياس، هذا من الخطأ. فنقول عامة أهل السنة والمتكلمون كذلك أثبتوا القياس ولم يخالفوا في ذلك، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف والخلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك يقول المزني صاحب الشافعي رحمهم الله، يقول وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، قال وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. ليس لأحد أن يقول لشيء أو في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص أو ما نص في الكتاب أو في السنة، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها، فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا ساقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، ولعله في الرسالة لكن لم أرجع إليها. فأهل السنة نقول أجمعوا على إثبات القياس أنه حكم شرعي. ودائما لما ترى أن في المسألة إجماعا لأهل السنة فلا بد أن تضبطها عندك. المسألة أجمع عليها أهل السنة وعامة المتكلمين وعامة المتكلمين على إثبات القياس. وأول من أنكر القياس هو إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي. أول من أنكر القياس هو إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي، وهو تلميذ أبي الهذيل العلاف، أخذ عنه الاعتزال. والنظام هو شيخ الجاحظ، والجاحظ أخذ عنه الاعتزال. فإبراهيم بن سيار هو أول من أنكر القياس، وقد شنع عليه ورد عليه شيخه أبو الهذيل العلاف في إنكاره للقياس. والنظام كذلك أنكر الإجماع كما سبق ذكره، وقد انفصل عن شيخه بعد ذلك، وكان له أتباع وهم النظامية، يسمون بالنظامية. يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني الصفحة 56 بعد 800، يقول: وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم، ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام، وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس والاجتهاد، وخالفوا ما مضى عليه السلف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك اشتهر نفي القياس عن بعض الظاهرية، وبعضهم يحكيه أنه قول الظاهرية عموما. وممن خالف من الظاهرية ابن حزم غفر الله له. وابن حزم كما هو معلوم جهمي في الاعتقاد، والجهمية ينكرون الحكمة والتعليل، فلهذا كان من الطبيعي أن ينكر ابن حزم القياس، من يفسر لي هذا؟ تفضل. على العلم بالحكمة أو العلة، فهو ينكرها، واضح؟ فهو ينكرها، فهو ينكرها. ولذلك كما قلت أنه من الخطأ أن يقال أن أهل السنة عموما اختلفوا في إثبات القياس. وابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما كان عنده من الاجتهاد في نصرة السنة والذب عنها والرد على من حاول المخالفة والمعارضة فيها، إلا لكنه كانت له هنات وزلات، ومن تلكم الزلات انتصاره لعقائد الجهمية صلى الله عليه وسلم والعافية. وذلك يقول عنه ابن عبد الهادي عن ابن حزم، ابن عبد الهادي الحنبلي يقول عن ابن حزم قال جهمي جلد، قال جهمي جلد. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب،
يعني حتى نوضح هذه المسألة من كلام بعض أهل العلم ما ذكرناه سابقا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في المجلد الأول الصفحة 200، يقول: فإن الناس فيه، يعني القياس، فإن الناس فيه طرفان ووسط، فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين، بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا أو عكسا، مقتضية لها طردا أو عكسا. كيف يعني مقتضية؟ انتهى كلامه. مقتضية لها طردا أو عكسا، هذا معنى القاعدة عند الأصوليين: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالذي فيه علة الإسكار يثبت فيه حكم التحريم، والذي تنتفي منه علة الإسكار ينتفي عنه حكم التحريم. فالعلة يوجد معها الحكم وينتفي معها الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.
نعم، هذه أدلة من أدلة الكتاب. قال قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. وطبعا يعني أشهر من كان تكلم بأن الميزان المراد في هذه الآيات القياس هو ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتصر لذلك رحمه الله. نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه
وسلم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول في الشرح، قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. قال: الكتاب دليل واضح، والميزان عطفه على الكتاب، يعني في الآية عطفه على الكتاب، أو عطفه على الكتاب، فيكون شرعا نازلا من عند الله قد أذن الله فيه. نعم.
قال رحمه الله
إن الآية الأخرى قال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. ففي الآية الأولى قال كما بدأنا أول خلق نعيده، وفي الآية الثانية قال كذلك النشور. فضرب مثال قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. نعم.
قال رحمه الله ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟
يؤدي
أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعلة نزعه عرق.
لعله
نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
نعم. هذا أيضا من أدلة السنة. قال الأول لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فالأصل ما هو؟
الصيام.
هي تسأل عن ماذا؟
الدين. عن الصيام.
ها؟ عن الصيام. فالصوم هو الذي لا يوجد حكمه عندها، والأصل ما هو؟
الدين.
الدين. الأصل
الدين.
الدين. فشبه انشغال الذمة بالصيام بانشغال الذمة بالدين. واضح؟ شبههما بهذا المعنى. قال أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال فصومي عن أمك. فشبه الصيام بالدين، والعلة الجامعة بينهما انشغال الذمة بذلك، والحكم وجوب القضاء. نعم. الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فهذا الرجل ولد له غلام أسود وزوجته ليست بسوداء وهو ليس بأسود، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما جاء في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من إبل؟ إلى آخره. ما هو الأصل؟
أنها بيضاء.
هو يبحث عن حكم الفرع الذي هو
أصل الإبل.
ها؟
أصل ألوان الإبل. العرق.
ممكن تقول النسب، ممكن تقول العرق، ممكن تقول واضح أو وجود هذا الطفل. طيب، والأصل
اللون.
قد تقول شبه ماذا؟ لون الطفل أو ما يحصل من نزع العرق بنزع العرق عند الإبل. واضح؟ فالأصل هو الإبل ونزع العرق في الإبل، والفرع نزع العرق في الولد. فشبه هذا بهذا لعلة مشتركة بينهما، وهي أن العرق قد ينزع هنا وقد ينزع هنا. واضح؟ فالحكم فيها حكما واحدا، والله أعلم. نعم. وهنا الشيخ يقول: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، فتعتبر الشيء بنظيره، هكذا كل الأمثال الواردة، لأنه يضرب الأمثال لأجل الاعتبار، فأحيانا يضرب الأمثال بالصحراء، أحيانا يضرب الأمثال بالإبل، أحيانا يضرب الأمثال بالنبات الأرض، أحيانا يضرب الأمثال. وكان عموما أكثر الأمثال الواردة في القرآن هي من البيئة المحيطة بهم في ذلك الوقت، لأجل أن تتصور العقول ما يرد في هذا القرآن أو في السنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعتمد فيما ترى إلى أحب،
ثم اعمد
فيما ترى إلى أحبها إلى الله،
إلى أحبها إلى الله
وأشبهها بالحق.
نعم، وأشبهها بالحق. هذا الكتاب كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القياس، وهذا كما يقول ابن القيم كتاب تلقاه العلماء بالقبول، هذا أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك الدارقطني. وتأمل في قوله رضي الله عنه قال: الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، فشيء لم تجد حكمه في القرآن ولم تجد حكمه في السنة، فتبحث بعد ذلك في القياس. وكذلك طبعا بلا شك الإجماع، لكن قد أحيانا لا يذكر أهل العلم الإجماع، ليس من باب عدم اعتباره في هذا الباب، ولكن من باب أننا سبق أن ذكرنا أنه ما من حكم فيه إجماع إلا وله مستند من الكتاب أو السنة، فهو راجع إلى الكتاب أو السنة. نعم. قال: ثم قايس الأمور، إذا لم تجد في القرآن ولا في السنة وكذلك ولم تجد في الإجماع، بعد ذلك تقايس الأمور واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما يظهر لك من أن هذا هو الأحب إلى الله وهذا هو الأشبه في الحق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. شروط القياس: للقياس شروط منها: الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
نعم. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على شروط القياس. قال: للقياس شروط منها: الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. إذا صادم القياس قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي، وتكلمنا على حجية قول الصحابي، فإذا صادم شيء من الأدلة الأقوى منه فهو لا عبرة به، وهذا معنى قولهم فاسد الاعتبار، أنه لا عبرة به. ولذلك جاء الكلام عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن أحمد رحمه الله تعالى وعن غيرهم من أهل العلم أن النظر يكون في أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يوجد في كتاب أو في سنة أو في إجماع، فينظر في أقوال الصحابة، فإن وجد فيها ما ليس فيه مخالفة من غيره من الصحابة أخذ بهذا القول. وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقال فيما معناه فإن اختلفوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أخذ من أقوالهم ما هو أشبه بالكتاب أو كما قال رحمه الله تعالى. فلا عبرة بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع. وأحمد رحمه الله تعالى كان ينص على أنه لا يلجأ إلى القياس إلا بعد تعذر النظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله الشرط الثاني أن
ذكر مثال رحمه الله تعالى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها، وقياسا على أنها يجوز لها أن تبيع وأن تشتري دون أن تستأذن وليها، فقالوا هذا مقيس على هذا، مقيس تزويجها لنفسها على صحة بيعها وشرائها في مالها دون إذن وليها، فهذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه ورد نص في المسألة لا نكاح إلا بولي، وفي الحديث الآخر أي امرأة نكحت من دون ما ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. نعم. الثاني
قال رحمه الله الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال
يعني
ذلك
حتى نوضح المسألة، الآن عندك كما ذكرنا على سبيل المثال قصة النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار، ثم تأتي إلى شيء آخر، يأتي شخص آخر يريد أن يقيس مثلا شيء مما يغيب العقل من الأمور الواردة اليوم الكثيرة جدا، فيقول مثلا الحشيش أو غيره من الأشياء هذه محرمة لعلة الإسكار قياسا على النبيذ، نقول لا، تقيس على
الأصل
وهو الخمر، فلا تقيس فرع على فرع. وهنا أنبه على مسألة بهذه المناسبة، ورد في كلام السلف كابن سيرين والحسن وغيرهم من أهل العلم وأحمد رحمه الله تعالى وكثير من السلف إنكار القياس والتشديد في إنكار القياس، ورد من كلامهم وكلام شديد من كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى. وهذا في كلام السلف ليس هو إنكارا للقياس الصحيح، وإنما هو إنكار للقياس الفاسد الاعتبار، إنكار القياس الفاسد الاعتبار الذي يصادم نص أو الذي يكون على غير أصل، وهذا أكثر ما يرد فيه كلامهم كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع. وأن المراد من كلام السلف في إنكار القياس إنما هو القياس على غير أصل، القياس على غير أصل، يقيس فرع على فرع. وأما قياس الفرع على أصل لعلة صحيحة جامعة بينهما فهذا لم ينكره أحد من سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. وكذلك جاء عن بعضهم إنكار القياس ومراده من ذلك الإنكار على من توسع في القياس، وهذه من الزلات الشنيعة عند من غلا وتوسع في باب القياس، حتى قال قائلهم قال إن نصوص الشريعة
لا تفي بعشر معشار ما يحتاج إليه من الأحكام. ولذلك توسعوا في باب القياس، وهذا خطأ أيضا، وأهل السنة وسط بين نفاة القياس وبين الغلاء في باب القياس. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا
في الذرة
في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ليقاس على أصل ثابت بنص،
ليقاس على أصل ثابت بنص، فيقيس الفرع على الأصل مباشرة البر.
الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان
ليمكن
الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.
نعم، هذه مسألة مهمة أيها الأحبة. العلة قلنا هي الوصف الظاهر المنضبط، هذه هي العلة التي يصح استعمالها في باب القياس. وذكرنا أنه ما من حكم شرعي إلا وله علة، لا يوجد حكم شرعي إلا له علة أبدا، لكن هذه العلة قد يعرفها المجتهد وقد تخفى على المجتهد، فإن عرفها هذه العلة تسمى ماذا؟ علة معقولة المعنى، معلومة المعنى، علة معقولة يعقلها الإنسان يتدبر فيها، كما قلنا في الخمر ما هو علته؟ الإسكار. لكن تأتي مثلا إلى لماذا جعل السجود في الصلاة سجدتان في كل ركعة؟ لماذا؟ توجد علة، لكننا لم نطلع على هذه العلة، ولم نعرف ما هي العلة التي جعل الله سبحانه وتعالى لأجلها، وكذلك ما هي الحكمة التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة سجدتان. فهذه هنا توجد علة، انتبه. ومن هنا التبس على من التبس عليه ممن قال بنفي العلل في بعض الأحكام، فيقول لك أنت إذا كنت تثبت العلل في الأحكام فما هي علة كذا؟ تقول له لا، لها علة، ونحن نوقن أن الله سبحانه وتعالى حكيم وله الحكمة البالغة، لكننا لا نصل إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وسعة حكمة الله عز وجل. وهذا من الأمور المهمة، والله سبحانه وتعالى قد أخفى بعض الحكم والعلل، وهذا من تهذيب النفوس وتربيتها على التزام ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لله تبارك وتعالى والتسليم لرسول الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. فإن عرفت المعنى أو العلة والحكمة فهذا خير، لكن لا يدفعك حرصك على معرفة العلة على ترك العمل، فيقول لك إنسان أنا ما أعرف الحكمة أترك العمل، لا، تعمل عرفت العلة أو لم تعرف، تعمل عرفت الحكمة أو لم تعرف. واضح؟ فهذه مسألة يجب أن تنضبط. فالعلة نوعان: علة معقولة المعنى وعلة غير معقولة المعنى، والعلة غير معقولة المعنى تسمى علة تعبدية، تسمى علة تعبدية. نعم.
قال رحمه الله:
وهذه لا يصح القياس عليها، لأنها هذه علة لا تعرفها أنت أصلا، فكيف تقيس عليها؟ لا بد تعرف العلة حتى يصح لك القياس. أضرب مثال على ذلك: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير، هذا مثال. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر.
وهذه مسألة أيضا دقيقة ومهمة، ينبغي على طالب العلم ينتبه لها، لأنه ليس كل تعليل يكون مناسب للحكم، فقد يكون هنالك تعليل غير مناسب للحكم أصلا، والتعليل صحيح، العلة صحيحة، لكنها غير مناسبة للحكم. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسودا. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم.
نعم. لذلك كذلك لو قيل طويل قصير مدين إلى آخره، تقول مثلا دخل رجل من هذا الباب، هذا وصف، فقد يدخل رجل مثلا دخل رجل من هذا الباب، على سبيل المثال حتى نقرب الصورة، دخل رجل من هذا الباب، طيب هذا الباب الذي على اليمين، فدخل رجل من هذا الباب وفعل كذا فعاقبه ولي الأمر مثلا، فهو عاقبه لفعل، فدخل رجل آخر من باب آخر، فهل سيعاقب إن فعل نفس الفعل أو لا؟
لا
ها؟ إن فعل نفس الفعل
يعاقب.
يعاقب، لا يقال لا لأنه دخل من باب آخر، لأن هذا الدخول ليس له اعتبار الآن، وإنما التعليل بالفعل الذي فعله، فهذا من باب تقريب الفهم والله أعلم. وهنا ذكر السواد كذلك كما قلنا البياض، الطول، القصر. لا يقال مثلا أن جاء في بعض الأحاديث مثلا ذكر الامرأة السفعاء الخدين، جاء في بعض الأحاديث ذكر قال في ذي اليدين، قال وكان في يديه طولا، لا اعتبار بهذا الوصف. فلي يقال أن ذي اليدين رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بفوات ركعتين، دقيقة بس الله يحفظك نختم، بفوات ركعتين لا يقال أن الاعتبار بطول اليدين، فلو جاء رجل ليس بطويل اليدين فلا يقال، واضح؟ فهذه كلها أوصاف ليست مناسبة للحكم. نعم.
الخامس: ولذلك يثبت الخيار للأمة للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس.
فلا بد أن توجد العلة في الفرع وفي الأصل، لا بد من وجود العلة في الأمرين، وإلا لو لم توجد العلة لم يصح القياس. فيأتيك بشراب يقول لك شخص هذا ماء لكنه محرم، تقول لماذا؟ قل قياسا على الخمر، لماذا حرمته؟ هذا ليس فيه إسكار، فالقياس هنا قياس فاسد الاعتبار. وبهذا أو نعم تذكر المثال الذي ذكره الشيخ.
مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكين.
نعم، التفاح غير مكين، ليس مكينا مثل المر. بهذا نقف إن شاء الله، نختم هنا. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن تولاني وإياكم برحمته إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.